فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر.
لك رب المجد
لنطلب في ذلك الزمان فيما كان يسوع ماشيا على شاطئ بحر الجليل، رأى أخوين وهما سمعان المدعو بطرس وأندراوس أخوه يلقيان شبكة في البحر لأنهما كانا صيادين، فقال لهما هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. فللوقت ترك الشباك وتبعه وجاز من هناك، فرأى أخوين آخرين وهما يعقوب بن زبد ويوحنا أخوه في سفينة مع أبيهما زبدا يصيحان شباكهما، فدعاهما. وللوقت ترك السفينة وأباهما وتبعاه. وكان يسوع يطوف الجليل كله يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشام.
المجد لك يا رب المجد لك.
بسم الله والابن والروح القدس. أحبائي، هذا المقطع الذي سمعناه هو بداية دعوة التلاميذ ليسيروا ليتبعوا يسوع المسيح وليصبحوا مبشرين بكلمة الرب، ليصبحوا كارزين بالإنجيل المقدس. يسوع وجد أخوين كما رأينا، بطرس ويعقوب، وبعد إذن يوحنا وأندراوس. كما سمعنا قول الرب ليس تحية وليس كلام من قبله، بل هو دعوة فقط. هلم ورائي فأجعلكما صيادي الناس، لا تصطادون فيما بعد السمكة، بل عملكم سيكون صيد الناس والمجيء بهم طعاما للذين تبشرونهم وتأتون بهم من أجل خلاصهم. يقول لهم هلما ورائي فأجعلكم صيادي الناس. التلاميذ لوقت ما لم يفهما ماذا قال يسوع، وبقيا بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس لوقت لمدة 3 سنوات يتبعون يسوع ويصغون له والرب يحتضنهم في كل حين حتى لو أخطأوا. إلى أن قام الرب يسوع وانحدر الروح القدس على جميع التلاميذ وعلى الجمع الذين كانوا معه. الروح القدس هو الذي يعلمنا. ليس هناك من إنسان أو كائن يعلمنا أن نفهم الله أو أن نراه أو أن ندركه، فقط الذي يسكن فيه روح الله. الروح هذا يشير له، يعلمه، يحمله إلى أن يفهم ما يقول الرب وما قاله، ويحمله إلى رؤية الله في كل وجه، لرؤية الله في كل مكان. المؤمن يمجد الله على السماء التي يراها وعلى الأرض التي يمشي عليها، ويمجده على كل شيء بين يديه، لأنه ليس هناك من شيء لنا، بل هو هبة من الله بها نتصل به شاكرينه وممجدين وجوده بيننا. الرب يسوع أتى إلينا ليرفعنا إلى أبيه السماوي، أو بالأحرى إلى السماء التي كنا فيها. أتى بدءاً إلى صيادين، إلى صيادين. لماذا؟ أولاً لأن هناك رمز لعمل الصياد، ولكن في الوقت نفسه أتى إلى أميين، لم يأتي إلى أدباء ولا إلى حكماء ولا إلى ملوك، بل أتى إلى فقراء ليس بين أيديهم إلا الشباك، ليقول لهم ولنا بأننا نتعلم علم الله كما قلت بانسكاب الروح القدس علينا، والاستعداد لكي نفتح قلوبنا له ويسكن فينا. لأن بولس الرسول يقول: أنتم هياكل الروح القدس. في هذه الدعوة هناك أمران: أمر ارتباط كلي بالمسيح، ارتباط كلي بيسوع. يقول لهؤلاء، يقول للتلميذ، يقول للصياد: اتبعني. ويسأله أو يقول له أن يصطاد الناس، ويؤكد له: ليس لك من عمل إلا أن تصطاد الإنسان الآخر بسكنى الله فيك، من خلال أخلاقك، من خلال أفعالك، من خلال النور الذي فيك. الكلام وحده لا ينفع، يمكنك أن تتكلم من الصباح إلى المساء، ولكن إن لم يرى السامع نور الله فيه ومجده يتجلى في وجودك، الآخر لا يصدقك أو بالأحرى لا يتحول من إنسان بعيد عن الله إلى إنسان قريب له. أتى يسوع إلى الرجلين وللحال لبيا دعوته، أي يعقوب ويوحنا، تاركين بيتهما وعملهما ومعيشتهما وامرأتيهما وعائلتيهما ورزقهما. يقول الرب: كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله وكل ما له لا يقدر أن يكون لتلميذا. لم يقل الإنجيلي أنهما سارا معه أو التحقا به، بل بكل وضوح قال لهم: اتبعوني، اتبعني. هذه الكلمة وحدها تكفي أن نفهم ماذا يريد يسوع، ولكننا لا نريد أن نسمع. هذا يعني أنهما أكثر من مرافقين له أو مساعدين له في خدمته. هو يأتي أولاً وهما يتبعانه، هو الأول وهم يتبعانه في خدمته خطواته. هذا ما مارسه في حياتهما حتى أصبحت خدمة لرسالة الرب في التواضع، في احتمال الاضطهاد، في احتمال الموت. المؤمن لا ينظر إلا إلى الأمام، وليس هناك من حاجز يقف بينه وبين الله، لا الأب ولا الأم ولا الأخت ولا الأخ ولا أي أمر آخر، لا بد يسير بدون أن ينظر هنا وهنالك، مستعدا أن يضحي بنفسه من أجل خلاصه وخلاص الآخرين، لأن الذي يحب الله لا يرى في مضاع جسده، بل يرى الله وحده. كما قلت لكم، التلاميذ كانوا كلهم من الفقراء، ولكنهم وجدوا الله لأن قلوبهم ما كانت ملأة بأي أمر آخر. لا يملكان الثقافة ولا العلم ولا أي تأثير آخر. إذن كانوا فقراء على جانب عظيم من البساطة وعدم العلم. قد اختار الله هؤلاء ليكرزوا بالإنجيل لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. لم يختار الله كما قلت لكم الملوك أو الأغنياء أو الحكماء أو الأدباء، لأنه بحكمتهم وببراعتهم في الخطابة قد غلبوا عقول الناس، ولكنهم ظنوا أنهم بالقدرة البشرية يستطيعون أن يرفعوا الإنسان إلى السماء وأن يجعلوا كل إنسان واع بأنه ابن الله. ليس من قوة بشرية تقدر أن تفتخر بأنها قد نشرت الإيمان بالمسيح، فإن الله يقول بولس الرسول اختار ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، اختار الله أدنياء العالم والمجدر بهم وغير الموجودين ليبطل الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. الافتخار هو بالإيمان في الناس، أي الافتخار بانتشار الله بين الناس. يقول الرب بمعنى من المعاني: لا تكونوا ممن يلقي الشباك في البحر، بل ابذلوا كلام الله في قلوب الناس. لا تخرجوا السمك من البحر، بل انتشلوا البشر من لجة الكفر والضلال. هذه الدعوة موجهة لكل إنسان مؤمن، وهي خريطة طريق حياته. عندما يدعون الرب: علينا أن نترك شباك أهوائنا وميولنا، الرسولان تركا حالا الدفة والزورقة، فاترك أنت الكبرياء ومحبة المجد الباطل. الرسولان تركا السفينة وتبعا المسيح، فاترك أنت الشرور والمآثم واحفظ وصايا الله. متى دعاك الله لا تتردد ولا تتأخر، بل اسرع وراء الرب واذهب وراءه، لا بل اتفق به ولا تبتعد عنه البتة. وعندما تكون معه تصبح ذاك الإنسان الذي يشاء الخير لكل إنسان، يشاء الخلاص لكل إنسان. وكما سمعنا الرب يتوجه إلى أخوين في المرة الأولى وإلى أخوين في المرة الأخرى، هذا يعلمنا أن جميع الذين يؤمنون بالرب هم إخوة. لأن الإنسان قد يتساءل: لماذا دعا أخوين وأخوين؟ الرب يدعو الإنسان والآخر لأنه يريد أن يذكرهم بأنهم إخوة في المسيح. يعقوب بن زبد ويوحنا أخوه كانا يصلحان شبكهما، مما يدل على أنهما كانا يعملان بأيديهما ويجددان شبكهما العتيقة، ثم كانا يحصلان لوازم معيشتهما بتعابهما وبعرق جبينهما، ويعولان والدهما الشيخ. دعاهما يسوع، لم يبقيا مع أبيهما، لأنه من فضل الأب والأم والابن والبيت على يسوع لا يستحقه. ولهذا يعقوب ويوحنا تركا الشباك أيضا والوالدة وتبعا يسوع. الذين يتبعون المسيح يخرجون من بحر المآثم والشرور، لا بل والأوهام، يخرجون من هذا العالم الذي فيه كثير من الاضطرابات والقلق والخوف والحزن. الإنسان يجب أن يترك السفينة، أن يترك عمله ويتخذ العمل الجديد الذي هو البشارة، البشارة بكلمة الرب. وهذا يعني بأننا نسعى إلى خلاص الناس، لأنه ليس من خلاص إلا بالرب يسوع. فيتحمل الأخطار ويتحمل كل ما يبعده عن الله كما قلنا، ويثبت في المسيح. المؤمن بالرب يسوع يجابه الأخطار، كما رأينا في الكنيسة منذ البدء في القرون الأولى. معظم التلاميذ ماتوا بالاضطهاد، استشهدوا. لقد قلت لكم مرة عن القديس إغناطوس الأنطاكي وعن تلميذه بوليكاربوس. القديس إغناطوس الأنطاكي الذي كان يبشر في أنطاكية وما حولها، عرف به الرومان فأرسلوا جندا ليمسكوه وليأخذوه إلى روما ويرمى للأسود. في طريقه من أنطاكية إلى روما كانوا تلاميذه يتبعونه من بعيد، فعندما رأى التلاميذ بأن الجند كانوا نائمين أتوا إلى إغناطيوس وأرادوا أن يقنعوه بأن يرجع معهم. قال لهم باختصار: أريد أن أكون عجينة قربانا ذبيحة للرب، وما سمع لتلاميذه بل سار مع الجند إلى روما. بوليكاربوس تلميذه أخذه الرومان وكان في سن 85 من العمر، 85 سنة. حطوا عمود من خشب ولفوا حبل حوله، وضعوا حطب من تحت، وقالوا له: إن لم تنكر المسيح ستحترق، ستصبح نارا. وكأني أراه نظر إليهم ببسمة وقال: ماذا فعل للمسيح؟ 85 سنة وهو يعتني به بمحبته. الآن أنكر فضله وما تحرك، بل حرقوه على العمود. التلميذ هو إنسان يعلم بأن الموت قد يكون من نصيبه. التلميذ يعرف بأنه قد يجابه سلطات هذا العالم، قد يجابه أولئك الذين يستغلون الفقير، ولا يخاف البتة، بل بكل جرأة يجابه السلطات، وبكل جرأة يوبخ الظالمين، وبكل جرأة يحاول أن يبعد من يؤذي الفقير عن الفقير. الإنسان المسيحي، الرب يسمح أن يتألم، يختبره. الإنسان المسيحي لم يعده الله في هذا العالم، لأنه سيسكن في قصر أو ستمتلئ أو سيمتلئ البيت من خيرات الدنيا. لبل قال الرب يسوع: من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه، فليرمي نفسه جانبا وليحمل صليبه، يحضر نفسه في كل حين للموت ويستمر في السير ورائه. بعد قليل سوف نصلي بإنسان كبير من بلدنا اختار التخلي عن الفانيات وامتهن المحبة والصدق واحترام الآخر، عاهد النفس على اتباع الحق وإعلان الحقيقة مهما كان الثمن. غادرنا بالجسد منذ 6 سنوات، لكنه بقي في القلب وفي البال، لأنه يصعب نسيانه أو نسيان مواقفه وعبقريته أو شجاعته. غسان توين ذهب عنا جسده، لكن فكره ونبله ووطنيته ونزاهته وصدقه وتواضعه ما زالت تذكر في الملمات وتفتقد في المحن. وأعتقد كما الكثيرون أننا لم نكن لنصل إلى الدرك الذي وصلنا إليه لو كان غسان بيننا، لأنه ما كان ليسكت عن فساد أو يتغاضى عن ذلة أو يهادن في سقطة. لم تكن حياة غسان سهلة، امتحن إيمانه في العمق وبقي في فرح الرب وهو في أشد الأوقات. قد تكون التجارب والآلام قد صقلت شخصيته وهذبت نفسه فتجلى وتجلى قلمه وكتب بالحبر وبدم القلب: دع كل شيء واتبعني. قال يسوع لتلاميذه: غسان سمع النداء وآمن من غير أن يرى، وبإيمانه قهر الصعاب والتجارب. بهذا الإيمان عاش على الرجاء ولم ينحن ولم يتذمر ولم يكفر، بل كان يريد في نفسه الله الذي كان يقول له: اقرأ في الكتاب المقدس، الله أعطى والله أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. زاره الموت باكرا واختطف أفراد عيلته واحدا تلو الآخر، لكنه لم يكفر، بل زاد إيمانه بالناصري المصلوب من أجل خلاص العالم. زاد حبه له ولمساكينه وللمؤمنين الذين يعبدونه، زاد إيمانه بالناصري المصلوب من أجل خلاص العالم. عاش أيضا محنة لبنان وهو العاشق لوطنه، المستعد أن يبذل من أجله كل غال حتى حريته التي ما كان يحتمل أن تمس، لكنه قبل السجن على الممالقة والممالاة، وارتضى أن يحبس على أن لا يقول الحقيقة. غسان كان إنسانا حرا، وقد تمسك بحريته الممنوحة له من الله، الممنوحة له من فوق، وبها دافع عن مبادئه وعن أفكاره وعن وطنه وعن شعبه، وما كان يسمح لأي شيء يمنعه عن المحبة لوطنه وأهله. كان مدافعا عن حرية غيره، لأن الإنسان الحر لا يستطيع أن يرى إنسانا في السجن، بل يشاء أن يرى كل إنسان حرا. لا يقبل لغيره ما يرفضه لنفسه، ولا يملي على غيره ما لا يطلبه لنفسه. هذا هو غسان اللبناني الذي عاش في إيمانه وعلى إيمانه. غسان اللبناني حتى العظام، غسان الديمقراطي، غسان المحاور، غسان المفكر، غسان الصحفي المتميز، غسان الإنسان المحب المتواضع. هذا هو الكبير الذي نفتقده في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل يوم، ونفتقد أمثاله في أيامنا، ونصلي من أجل أن تبقى الشعلة التي حملها مضاءة يهتدي بنورها شعب لبنان، علّه يستيقظ ويتمرد على الحضيض القابع فيه، ليصل إلى قيامة نرجوها جميعنا قريبة بإذن الله. فلنصلي معا يا أحبة من أجل راحة نفسه، ومن أجل أن يحتضنه الرب الإله وأفراد عائلته الرقدين، أن يفتقدهم جميعا ويحفظه في ملكوته السماوي مع القديسين والأبرار في ملكوته الإلهي.